بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة في هذا المسجد المبارك، والذي أسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا أنعم على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا، ولو اجتمع الإنس والجن على أن يشكروا الله جل وعلا حق شكره ويقدروه حق قدره على هذه النعمة ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. وهذه النعمة هي بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي اختاره الله جل وعلا واصطفاه ليكون خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه. فلقد بعثه الله جل وعلا في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا. بعثه وكانت حالة العرب حالة مزرية، إذ إنهم يعيشون فوضى عقائدية وفوضى عبادية وفوضى أخلاقية سلوكية، بل إنهم كانوا يعيشون على هامش المجتمع وعلى هامش الناس، بل لا يعرفون أدوارهم في مسرح هذه الحياة. فبعث الله جل وعلا هذا النبي الكريم ليدعو الناس إلى توحيد رب العالمين وليردهم إلى الحنيفية السمحة. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الله خير قيام، وجاهد في سبيل الله جل وعلا أتم جهاد، وقد فتح الله جل وعلا به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل، وقد بذل الوسائل الشرعية بأمر الله جل وعلا، فما من وسيلة من وسائل الدعوة التي أذن الله جل وعلا له بها إلا وقام بها يدعو الناس إلى رب العالمين. وقد بين الله جل وعلا حقيقة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص الحرص التام على هداية الناس وعلى تزكية نفوسهم وتطهير قلوبهم. يقول الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من شدة حرصه على هداية الناس كان عليه الصلاة والسلام يحزن حزنا عظيما حينما يرى الناس يتساقطون في النار ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولذلك عتب الله جل وعلا عليه في أكثر من مقام حينما يراه جل وعلا وهو تكاد كبده تتفتت ونفسه تفلت وهو يدعو الناس ولا يؤمنون. يقول سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول سبحانه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويقول سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الناس، وكان يحمل سلاما عالميا في قلبه تجاه الناس، يريد لهم الخير وهم لا يريدون ذلك، لا يريدون ذلك. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل في قلبه وصدره محبة عارمة لهذه الأمة، ومحبة عظيمة لأهل الإسلام. ومن صور هذه المحبة ومن تلك النماذج التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقابل بها أهل الإسلام والإيمان، أنه مرة من المرات قال وهو يتحدث إلى أصحابه: وددت أني لو لقيت إخواني، وددت لو أنني رأيت إخواني. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني يأتون من بعدي يؤمنون بي ولا يروني. الله أكبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتشوق لرؤيتكم، يتمنى لو أنه رآكم، هؤلاء الذين آمنوا به ولم يروه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من محبته عليه الصلاة والسلام. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لنا في كل صلاة من صلواته. فمرة من المرات تقول عائشة رضي الله عنها: رأيت طيب نفس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله أدعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. تقول عائشة: فضحكت حتى سقط رأسي في حجري. فقال لها: أو تحبين ذلك؟ قالت: وكيف لا أحب ذلك يا رسول الله؟ فقال: إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة، إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لنا في كل صلاة ويقول: اللهم اغفر لأمتي ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. هذه هي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام من محبته لنا أنه ما كان يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما لهذه الأمة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ييسر على هذه الأمة ويسهل لها في جميع المسائل. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ما وقعتم فيه من حرج وضيق وشدة، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. يقول عليه الصلاة والسلام: وددت أنني ما تخلفت وراء سرية، ووددت أنني أقاتل أو أجاهد في سبيل الله فأقتل، ثم أجاهد في سبيل الله فأقتل، ثم أجاهد في سبيل الله فأقتل. والمعنى أنه لا يريد أن يشق على هذه الأمة من حيث أن يفرض عليها مثل هذه الفرائض التي قد لا تحتملها الأنفس. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. في الحديث الآخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يتلمس مواطن التيسير لهذه الأمة. وحينما أمر بالحج قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت مغضبا، ثم كررها ثانية وثالثة، فقال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. من صور محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسأل الله جل وعلا لهذه الأمة الخير وأن يرفع عنها البلاء والشر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألت الله أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، وسألت الله أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت الله أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الله لهذه الأمة كثيرا ما كان يدعو صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة. فمرة من المرات جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة العصر فقال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة ما يصيب الرجل من المرأة غير أنني لم أزني بها. فقال عليه الصلاة والسلام تركه. فلما صلى العصر أنزل الله جل وعلا قوله في كتابه العزيز، يقول سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: أين الرجل؟ فجيء به فبشره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: صليت معنا العصر؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. فقال: أليه ألي خاصة؟ قال: لا، بل لأمتي إلى يوم القيامة. أن من اقترف خطيئة دون الكبائر أن الصلوات هذه تكفرها، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومرة من المرات قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الله عز وجل ما حكاه عن إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ في قول الله عز وجل ما حكاه عن عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى صلى الله عليه وآله وسلم. فأرسل الله جل وعلا جبريل: يا جبريل، اذهب واسأل محمدا لما يبكي، والله أعلم، أعلم بما يبكي. فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن ربك يسألك لما تبكي؟ قال: أمتي يا جبريل، أمتي، يخاف على أمته عليه الصلاة والسلام. فقال له الله جل وعلا: إنا سنرضيك في أمتك، إنا سنرضيك في أمتك. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، محبته العارمة لنا تتجاوز الحدود والأقطار. كان شغله الشاغل وقلقه الساهر المحافظة على هذه الأمة من أن تزل قدمها بعد ثبوتها. ولذلك يدعو عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، بل بشرنا عليه الصلاة والسلام ببشارة عظيمة حينما قال صلى الله عليه وسلم، أخبر بأن الله تعالى أعطى كل نبي دعوة مجابة، وما من نبي إلا وقد استعجل دعوته، من آدم إلى عيسى بن مريم كل نبي استعجل دعوته إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: إني خبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة. الله أكبر، ما طلب شيء من الدنيا، وإنما أجل وأخر وخبأ هذه الدعوة ليوم القيامة لتكون شفاعة لهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينسانا حتى يوم القيامة، وهذا من محبته لنا عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث العظيم، حديث الشفاعة الطويل الذي جاء في الصحيحين وفي السنن، والشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يجتمع الناس عليه يذهب فيسجد تحت العرش فيقال له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يشفع لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. بل وصل الحال بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في قضايا الضحايا أنه أشركنا في الأجر والثواب إلى يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في كل عيد أضحى يضحي بأضحيتين، عنه وعن أهل بيته، وأما الأضحية الثانية فهي عن أمته ممن شهد لله بالتوحيد وللرسول بالبلاغ، أن له الأجر، يشركه بهذا الأجر في هذه الأضحية. هذه محبته عليه الصلاة والسلام. وصور ونماذج محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخل تحت الحصر، ولا تضبطها أقلام الكتاب، ولا تجري تحت حساب، بل كان عليه الصلاة والسلام من شدة محبته لنا يخبر ويصور أنه يريد أن ينقذنا من النار، وأنه يقول: وأنا آخذ بحجزكم، يعني منطقة التكة من الإزار والسروال، يقول: أجنبكم النار وأنتم تتساقطون فيها مثل الفراش والجنادب. حريص عليه الصلاة والسلام على هداية الأمة، حريص على هداية الناس جميعا. كان عنده من الرحمة الشيء العظيم، حتى في المعارك كان يحمل أخلاق لا حدود لها عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر الناس بأن ينثروا وينشروا ويوزعوا هذه المحبة من خلال دعوة الناس إلى الخير. ولذلك تجد ما منا أحد، ما من مسلم إلا وتجد قد غرس في سويداء قلبه محبة الخير للناس ومحبة الهداية للناس. حتى كثير من العصاة من المسلمين تجد عنده شيء عجيب ورغبة مهيجة دائما في قضية دعوة الناس إلى الإسلام. هذه مما زرعه فينا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك جرت العادة أن الناس يتحدثون عن محبة الناس للنبي، وهذا أصل من أصول الإيمان والدين. لكن محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة عظيمة، فهو يحب أمته ويحب الناس ويرجو لهم الخير. كان عليه الصلاة والسلام يتسامح حتى مع من يخطئ في حقه، محبة ورأفة ورحمة زرعها الله جل وعلا في قلبه. يحبهم صلى الله عليه وسلم، يحب أصحابه ويحب أمته، لا يفرق بين أحد منهم. محبته عليه الصلاة والسلام ظهرت في هذه النماذج في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل الإسلام فيحبونه، ولذلك محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل من أصول هذا الدين وركن من أركان هذه الملة. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام مزروعة في القلوب وفي النفوس، ما من مسلم إلا ويحمل هذه المحبة في قلبه لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ما من مسلم إلا وهذه المحبة تتربع على عرش قلبه لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى جعله سببا من أسباب هدايتنا، سببا من أسباب هدايتنا، فتح الله به أعيننا وقلوبنا وآذاننا صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك إخواني وأخواتي، محبة الناس للنبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون محبة صادقة، محبة حقيقية، ليست محبة مغشوشة أو مزيفة أو كاذبة. لأن من الناس من يزعم بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الواقع يكذب ذلك تكذيبا كاملا أو تكذيبا جزئيا. فمن الناس من يزعم محبة النبي وأقواله وأعماله وتصرفاته كلها مما تبغض النبي، كلها مما تغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلها مما تغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام
يجب أن تكون فوق محبة كل أحد حاشا الله جل وعلا وتقدس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومرة قال له عمر وهو في سفر: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. وعمر قالها اختبارا فقال: والله إنك لأحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. ولذلك يجب على كل أحد إذا أراد فعلا أن يعلم حقيقة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم الغالي والنفيس وأغلى ما يملك وأغلى ما يحب من الوالدين، من الأصول والفروع والأموال، كلها تهون أمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما يمكن لمؤمن أن يرغب بنفسه عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى الكواكب الدرية والنجوم المضية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبته كما اختاره لرسالته، كيف أنهم أظهروا المحبة الحقيقية لهذا النبي الكريم يوم أن ضحوا بالغالي والنفيس وضحوا بالأهل والأموال والأوطان والأموال والوالد والأولاد والقبيلة والعائلة، كلها في سبيل محبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني من محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة سنته واتباعها وطاعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا أوجب طاعته وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في أكثر من مقام في القرآن. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بل إن المؤمن لا يجوز له أن يتخير بين ما مرادات نفسه وبين مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز. فإذا جاء أمر الله وقف المؤمن على قنطرة التسليم، وإذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقف المؤمن على قنطرة التسليم. انظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، كان في المدينة بعض الأعمال والأنشطة التجارية والزراعية وبعض العادات، ومن جملة ذلك يقول بعض الصحابة: نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر كان لنا فيه نفع، يعني فائدة، ثم قال: فطواعية الله ورسوله أحب إلينا من طواعية أنفسنا. هذا هو التسليم الكامل للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو، هذه المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم. تركوا هذا الأمر مع أنهم يعتقدون بأن فيه فوائد وعوائد وأمور نافعة تدر عليهم أموال، لكن تركوها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا. يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، الخيرة من أمرهم. وقصة جليبيب مشهورة ومعروفة، كان عبدا حبشيا من أحد موالي الأنصار، فلما أراد الزواج بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لبيت من بيوتات الأنصار، وكانوا لا يزوجون العبيد والموالي. فلما ذهبوا قال لهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثني إليكم. تحير الوالدان واهتزا، لأن هذا أمر يعني لم يكن عليه تكن عليه عاداتهم. فلما أرادوا أن يردوا الرجل نادت الفتاة من وراء حجاب: كيف تردون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنزل الله هذه الآية. قيل أحد أسباب نزول هذه الآية. وجليبيب لم يدخل بهذه المرأة حينما نادى منادي الجهاد وخرج استشهد رضي الله عنه في هذه المعركة، والقصة طويلة في عند مسلم وأيضا في السنن، والمقصود في المسند، والمقصود إخواني وأخواتي بأن المحبة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام هو التسليم له صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز للإنسان أن يتخير بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مرة فيما يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل يأكل بشماله كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فعاقبه الله وشلت يده. لماذا؟ لأنه ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من مظاهر محبة أهل الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم نشر سنته بين الناس، فالله جل وعلا أمر بطاعة هذا النبي وبين بأن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إنما هو مبين لما أنزل الله جل وعلا عليه في القرآن، وأيضا يأتي بأحكام زائدة عن القرآن عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين البيان الواضح الجلي ما أنزل الله عليه في القرآن. القرآن قواعد عامة، ومهمة النبي عليه الصلاة والسلام بيان هذه القواعد وتفصيلها على مراد الله. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي بأحكام زائدة عن القرآن. ولذلك يقول بعض العلماء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة استقلالية، لأنه يأتي بأحكام زائدة عن القرآن. ولو كان فقط يقتصر على كتاب الله لرد الطاعة إلى الله فقط. وانظر إلى سياق الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم، لأن أولو الأمر من الأمراء والعلماء طاعتهم في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يودع هذه الدنيا في وصية وموعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، يقول العرباض بن سارية: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذلك من محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة سنته ونشرها بين الناس وتعليم الناس إياه. ولولا السنة ما استطاع الناس أن يفهموا القرآن، وما استطاع الناس أن يقيموا العبادة التي أمر الله جل وعلا بها. هذا القرآن العظيم دستور يمثل قواعد وقوانين عامة، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام للتفصيل والتبيين لما أنزل الله جل وعلا عليه. والمقصود بأن هذا من علامة محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت نفسك تطير طيرانا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام حفظا وتعلما وعملا ونشرا، فاعلم أنك محب لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء لما تكلموا على أهل البدع الذين طعنوا في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بيّنوا بأن هؤلاء يلزم من أحوالهم أنهم لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. ما يمكن لأحد يتعرض لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحرص على تشويهها وعدم إظهارها للناس إلا وهو عنده مشكلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا الخوارج الذين خرجوا على أئمة المسلمين ويضربون برهم وفاجرهم ويسكون الدماء، ماذا فعلوا لما كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام تمثل حجر عثر في طريق الوصول إلى مرادات نفوسهم المريضة؟ ألغوا السنة، قالوا ما نعترف إلا بالقرآن. ولذلك كفروا أهل الإسلام وأباحوا الدماء واستحلوا الأعراض واستحلوا الأموال. وعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لما ناظر الخوارج أول ما ناظرهم في مسألة الإقرار بالسنة، فلما أقروا بالسنة ألزمهم بما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، وهذا من فقه رحمه الله ورضي عنه، وإلا ما استطاع يدخل معهم في نقاش. ابن عباس رضي الله عنه في مناظرته الكبرى المشهورة المعلومة مع الخوارج ماذا ناظرهم بماذا؟ كان يستدلون بالقرآن فقط، وهو يقذفهم بقذائف الحق بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن من يحب النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة هو الذي يعتني بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من مظاهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه وزوجاته ومن أقربائه صلى الله عليه وسلم الذين أوصانا بهم، فهم وصية محمد عليه الصلاة والسلام. زوجاته أمهات المؤمنين، كذلك آل بيته من أقربائه وبناته عليه الصلاة والسلام. فإذا فعلا أردت أن تختبر محبتك للنبي فانظر ما موقفك من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وما موقفك من آل بيته، من آل بيته ممن أسلم، العباس وجعفر وحمزة وعلي وعقيل وبقية هؤلاء، كذلك فاطمة وبقية بنات النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت فعلا ممن يحبهم ويتقرب إلى الله بحبهم فأنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم. من مظاهر محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام محبة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. هؤلاء الصحابة الذين هم يمثلون اختيار واصطفاء وانتقاء من الله جل وعلا لصحبة هذا النبي، فكما أن الله اختار نبيه لأن يكون خاتم المرسلين اصطفى واختار له هؤلاء الكوكبة النيرة، علم الله صفاء سرائرهم ونقاء قلوبهم، وعلم الله جل وعلا منهم الصدق، منهم الصدق، ولذلك زكاهم الله جل وعلا فاختارهم لصحبة هذا النبي. انظر إلى المهاجرين والأنصار، يكفينا آية واحدة أو آيات في واحدة، يقول الله آيات في بخصوصهم، يقول جل وعلا للفقراء المهاجرين، هذه في المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. تعرفون الإخراج من الديار سواها الله بالقتل، صعب جدا على النفس أن يهجر من وطنه وبلده. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، الشهادة ما هي؟ أولئك هم الصادقون، يألها من تزكي، كشف الله عن مخبآت نفوسهم وخفايا ضمائرهم، فإذا هي صادق أولئك هم الصادقون. ثم انتقل إلى الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا لله، ما هذه التزكيات؟ صادقون مفلحون، ممن؟ من الله الذي يعلم السر وأخفى. ولذلك محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من دون تفريق بينهم من حيث الإجمال، من حيث الإجمال أصل من أصول أهل الإسلام، أصل من أصول أهل الإسلام. وكل من وجد في نفسه شيء على صحابي من الصحابة فليراجع محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، محبته مغشوشة فيها دخن كاذبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله الله في أصحابي لا تتخذونهم غرضا بعدي، وكان يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما ملك ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وكان يحبهم عليه الصلاة والسلام حبا عظيما حتى في آخر حياته، ودعهم حينما كشف سجف بيته ووجهه كالقمر يتلألأ ليلة البدر، ليلة بدره، وهو ينظر إلى أصحابه كالمودع لهم، وذهب إلى البقيع وذهب إلى شهداء أحد يودعهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا نفرق بين أحد منهم من حيث المحبة الإجمالية. أما من حيث الفضل فأبو بكر عملاق سبق سبقا عظيما بينه وبين ما دونه كما بين السماء والأرض، وكذلك عمر بعده وهكذا. والمقصود بأن من مظاهر محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام محبة أصحابه رضي الله عنه رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك امتدحهم الله عز وجل في القرآن كثيرا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وامتدحكم أنتم حينما قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هذه في التابعين ومن تبعهم إلى يوم القيامة الذين يحملون هذه المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من مظاهر محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام ألا نشكك في أي قول قاله عليه الصلاة والسلام ولو كان يخالف عقولا، لأن العقل خلق من خلق الله ضعيف، وما يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام نص من عند الله رب العالمين، فالنص قاض والعقل شاهد. ولذلك ما يمكن أبدا أن يقضي الشاهد على القاضي، والنص هو اللي يقضي. والقاعدة كما يقرر جهابذة أهل العلم أن العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور تحير العقول، تحير العقول، ومع ذلك ما عرف عن واحد منهم أنه قال كيف ولماذا ومعقول، أو مثل ما يقول بعض الناس نسأل الله لنا ولهم هداية. لماذا؟ لأنهم صدقوه بأعظم من هذا، مثل ما قال أبو بكر في حادثة الإسراء، تخيل من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى السابعة ثم يرجع في نفس الليلة، نفس الليلة يرجع عليه الصلاة والسلام. فلما انتهزها أبو جهل فرصة للطعن في النبي عليه الصلاة والسلام ولوأد دعوته وجاء إلى أبي بكر كان الرد مزلزلا، فقال إن كان قالها فقد صدق، أنا أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء. النبي عليه الصلاة والسلام الأمثلة كثيرة والوقت يضيق، مثلا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي وقت يحدث الرجل فخذه بما فعل أهله من بعده. تخيل الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سيأتي زمان فخذك أيها الرجل يعطيك أخبار أهلك حينما تذهب خارج البيت، وجاء في حديث آخر صوته العصا تخبرك بما فعل أهلك. هذا يحير ولا لا؟ يحير. ما وجدت هذه التقانات ولا هذه الكاميرات ولا هذه السماعات ولا هذه الرقائق الإلكترونية، ما وجد هذا كله إلا في عصرنا القريب نحن، فما عرف أبدا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن على من سلك سبيلهم من أهل العلم الذين على هدي الصحابة الكرام، أنهم قالوا كيف هذا ومعقول؟ أبدا، إنما وقفوا على قنطرة التسليم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا مر بك نص من النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعقلك يقول ممكن أو غير ممكن، قل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، صادق، والله صدقه، والذي جاء بالصدق وصدق به، ولا يمكن أبدا أن يكذب على ربه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا هو المؤمن أمام النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي، الجعبة ملأ والحديد ذو شجون، وخاصة لما يكون الحديث مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي جعله الله عز وجل سبب من أسباب هدايتنا وسبب من أسباب إيماننا، هذا النبي الكريم الذي كان يحبنا ويتمنى رؤيتنا عليه الصلاة والسلام، وكان ينصح لنا، وما من أمر عسير إلا وسعى في تيسيره. الصلوات فرضها الله 50 صلاة في اليوم والليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يراجع ربه حتى أصبحت 5 صلوات. لو بقيت 50 صلاة أحد يقول ما نصلي؟ لا، نصلي، لأن الله أمرنا بذلك، لكن الله عز وجل ببركة هذا النبي الكريم يسر عليه فأصبحت 5 صلوات في اليوم والليل. هذا النبي الكريم يستحق منا هذه المحبة، وهذه المحبة ليست اختيارية ولا ذوقية ولا مسألة معروضة للقبول والرد، لا، هذا إيمان، هذا دين أمر الله جل وعلا به. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلنا وإياكم من المحبين لهذا النبي الكريم على الحقيقة. أسأله جل وعلا أن يحشرنا تحت لوائه، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في صحبته في جنته في الفردوس الأعلى، وأسأله جل وعلا أن يبارك في هذا المجلس وأن يجعله مباركا نافعا مفيدا، وأسأله جل وعلا لدائرة الشؤون الإسلامية التوفيق والسداد لكونها تقيم مثل هذه المناسبات والمحاضرات التي تستهدف الناس بالخير. الشكر لهم، شكر للإدارة، والشكر للقائمين أيضا على هذا البرنامج، شكر لإمام المسجد ولكم على الحضور والاستماع والإنصات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.